بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في لقائنا الثاني من يومنا الثاني من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله. موضوع هذه المحاضرة موضوع يمس واقع الناس جميعا، وأعتقد أننا جميعا نتساءل حوله، ونود أن نكون فيه على بينة وعلى بصيرة، ألا وهو موضوع التجنس. التجنس بجنسية دولة غير إسلامية، ما مدى مشروعية أن يتجنس المقيمون خارج بلاد الإسلام بجنسية الدول المقيمين فيها وهي بطبيعة الحال ليست دولا إسلامية؟ ولعل قائلا يقول: وما الحرج؟ هذه أوراق، هذه أوراق هوية، وما الفرق بينها وبين الجرين كارد؟ هذه مجرد أوراق لتوطين وجودك وترسيم أوضاعك القانونية في هذا البلد وتمكينك من الحصول على بعض المزايا والمصالح. ما الذي أدى إلى إثارة هذا التساؤل؟ ما الذي جعل هذا الموضوع قضية نتساءل حولها ونعقد لها مبحثا في مادة فقه النوازل لكي نبين فيها أقوال المجيزين وأقوال المانعين ووجهة نظر كل فريق؟ لكي تتصور المسألة عن قرب أيها الحبيب، لابد أنك تدرك أن التجنس عقد بين الدولة وبين طالب التجنس، يلتزم بمقتضاه أن يقبل شرائع هذه الدولة ونظمها. وأن يكون سلما لأوليائها وحربا لأعدائها، وأن يصبح واحدا ممن يخاطبون بشرائعها وتسري عليهم تكليفاتها وأوامرها. وقد تشترط عليه بعض الدول أن يتنازل عن جنسيته الأصلية، فهو نوع من أنواع الانسلاخ من جماعة المسلمين والاندماج في جماعة جديدة ينتسب إليها في إطار سعيه لطلب التجنس. لقد أثيرت هذه القضية مرة في التاريخ القديم ومرة في التاريخ المعاصر. استصحاب الخلفيات التاريخية مهم حتى يمكن الوقوف أيها الأحبة على أبعاد هذه القضية. إخواننا أهل المغرب يعرفون هذه القضية. في أحد الفقهاء الكبار اسمه الشيخ الونشريسي، له كتاب اسمه المعيار، وكان قد وجه إليه أحد المستفتين سؤالا حول بعض المسلمين الذين هاجروا من الأندلس إلى المغرب في أعقاب الفتنة العامة التي شملت المسلمين في هذه البلاد عندما سقط حكم الإسلام فيها وأجلي ملوك المسلمين عنها، وأقلت سفينة آخر ملك من ملوك المسلمين لتشهد مع إقلاع هذه السفينة غروب شمس الدولة الإسلامية عن هذه البلاد التي حكمتها 8 قرون كاملة. نحن الآن نتحدث عن فلسطين. من قبل فلسطين كانت الأندلس، والأندلس بقي المسلمون فيها 8 قرون. ابن حزم القرطبي، تعرفون تفسير القرطبي؟ تعرفون أين قرطبة؟ ها؟ هذه كانت بلاد المسلمين، وكان فيها علماء الأمة والفقهاء والمفسرون والمحدثون، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. أنشد المسلمون القصائد في رثاء الأندلس بعد أن غابت عنها شمس الإسلام، وبعد أن أجلي عنها آخر ملوك المسلمين، وكان المسلمون قد أترفوا في هذه الأرض، ووقع بينهم من التنازع وفساد ذات البين ما أمكن منهم خصومهم. ومن الملفات التاريخية في هذه المنطقة أن التنافس بين أولاد الضرائر كان وراء سقوط هذه الدولة، وكان وراء غياب شمس الإسلام عن هذه عن هذا العالم الكبير الفسيح الممتد. والأمر يومئذ لله، لقد وقف آخر ملوك المسلمين على ظهر السفينة التي تقله لتبحر به عن هذه البلاد منفيا مطرودا، ففاضت دموعه على عينيه، فقيل له: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. تعرض المسلمون في إبان محاكم التفتيش، وتعرض المسلمون لويلات وفجائع في هذه البلاد. كم مجرد وجود شطافة في الحمام ده دليل إدانة يكفي لأن يقاد الشخص إلى المحارق والمشانق. شطافة معناها أن هذا الرجل مسلم، معناها أن هو بيستنجي، لأن القوم لا يستخدمون الماء في التنقية كما يعني كما تعلمون. وجود شطافة في الحمام هذه دليل إدانة ضخم يكفي للحكم عليه بالإعدام. فطبعا يعني هاجر كثير من المسلمين إلى أقرب بلد إسلامي مجاور لها اللي هي المغرب طبعا. فلما هاجر، وطبعا الناس أخلاط ودرجات إيمانهم ليست سواء، فاستوحش كثير منهم الحياة في بلاد المغرب. المقارنة بين حياة المسلمين في الأندلس وحياة المسلمين في بلاد المغرب هي طبعا نقلة حضارية ونقلة اقتصادية، شقت عليهم الحياة وشق عليهم العيش في هذه الظروف الجديدة. فبدأ بعضهم يتبرم ويتسخط ويجزع ويسب ويشتم ويقول: احنا حسبنا نرجع، واحنا لا مش عارف، احنا دخول، احنا نرجع، احنا ندخل في الذمة النصرانية احسن لنا وندخل في، يعني بدأ نوع من انواع التبرم والتضجر. كانوا في طرف وعز ونعمة وحياة آمنة وادعة، وانتقلوا الى حياة لا يزالون فيها غرباء وإمكاناتهم محدودة، والحياة فيها شظف وفيها قساوة، ويبدو أن احتضان بعض الناس لهم لم يكن على المستوى الكافي وبالقدر المأمول والمنشود. فبدأت لإيه؟ يعني بدأ التململ والتضجر والتبرم بالحياة الجديدة، وبدأت تخرج على ألسنتهم كلمات ليست مناسبة، يعني فيها نوع من أنواع السب للواقع الجديد الذي انتقلوا إليه، وامتداح للواقع القديم الذي انتقلوا منه. حتى قال بعضهم: ينبغي أن يهاجر من هنا إلى هناك وليس العكس، ينبغي أن نهاجر من المغرب إلى أسبانيا وليس من أسبانيا إلى المغرب. فاستفتوا الشيخ الونشريسي صاحب كتاب المعيار، فطبعا الرجل حمل بشدة على من يقولون مثل هذه المقولة، وله كلمة سأذكرها لحضراتكم بنصها. الله يفتح عليك يا أخي، أغاثك الله كما أغثتني، بس هي عندي مش 168، ها 170 عندي على كل حال. يقول: إن محبة الموالاة الشركية والمساكنة النصرانية والعزم على رفض الهجرة والركون إلى الكفار والرضا بدفع الجزية ونبذ العزة الإسلامية والطاعة الإلهية والبيعة السلطانية وظهور السلطان النصراني عليها وإذلاله إياها بفواحش عظيمة مهلكة قاصمة الظهور يكاد أن يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. يعني الذين هاجروا ينبغي أن يحافظوا على هجرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة، ولهذا لم يؤذن لهم في الإقامة أكثر من 3 أيام حتى لا يقطعوا حكم السفر، فيظلون في حكم المسافرين، فتمضي لهم هجرتهم وتحسب لهم هجرة، والهجرة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله كما أن التوبة تجب ما قبلها. هذه الواقعة التي حدثت في التاريخ أيها الأحبة. في الواقع المعاصر حدثت في تونس عندما احتلت فرنسا تونس وبدأت أعمال المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. فمن بين الوسائل التي أرادت أن تستوعب بها وأن تلتف بها القوات الغازية على المجاهدين وعلى قوات المقاومة أنها فتحت باب التجنس بالجنسية الفرنسية أمام التونسيين. وطبعا من يقبل التجنس في هذه الظروف معناها أنه انتقل إلى المعسكر الفرنسي، انتقل نفسيا وانتماءا وولاء، وطبعا ألقى سلاحه وأصبح الآن منتميا وحاملا لجنسية هذه الدولة وأحد أفرادها وأحد رعاياها والمتمتعين بحمايتها. يعني قفز من جماعة المسلمين إلى جماعة الغزاة، انسلاخ من جماعة المسلمين إلى جماعة المعتدين. كانت طبعا قضية كبيرة، لأن بعض الناس أخذوا يفكرون في المزايا ويسافر فرنسا ويحمل جواز سفر ويشتغل ويعمل كذا. بدأت الدنيا وإترافاتها يعني تطرف عيون بعض الناس في هذه الظروف. ففعلا قبل بعض الناس هذا العرض وتجنسوا بالجنسية الفرنسية، كانوا يسمون المسلمين الفرنسيين. في هذا الوقت ثار علماء تونس، جمعية الهداية في تونس، ثاروا ووقفوا ضد هذا الالتفاف على قضية الجهاد في تونس، وأفتوا بردة المتجنس عن الإسلام. قالوا إن من يقبل التجنس بالجنسية الفرنسية في ضد هذه الظروف إنما يكون مرتدا عن الإسلام وكافرا بالله تعالى. لماذا؟ قالوا لأنه قبل طائعا مختارا أن ينفصل عن جماعة المسلمين وأن يدخل في جماعة المعتدين، قبل أن يخلع أحكام الشريعة لأنه كمسلم ملتزم بأحكام الشريعة، وأن يدخل في جماعة المعتدين وتتضمن فيما تتضمن، ويتضمن هذا فيما يتضمن أن يقبل بنظم القوم وشرائعهم. فإذا طلق زوجته لا ينفذ طلاقه، لأن القانون الفرنسي يجعل العصمة، يجعل الطلاق بيد القاضي. لو طلق زوجته 1000 مرة لا ينفذ له طلاق، لأن الطلاق بيد القاضي وليس بيده، ويجبر على المقام معها وأن ينفق عليها إلى أن يطلق القاضي. يطلق بعد سنة بعد 2، أنت تركب أعلى ما في خيلك، تطلق 10,000 مرة ولا يعتمد، لغو. ولا تقسم تركته على وفاق الشريعة ولا على موازينها ومعاييرها. أنا أرجو أن يكون كده تصورنا ماذا تعني. يعني لماذا كان هذا السؤال؟ لماذا يعني تنازع الناس حول قضية التجنس؟ وأن القضية أبعد من أن تكون مجرد أوراق رسمية يوطن بها وجوده أو يرسم بها أوضاعه إلى آخره. كان لهذا الموقف تفعيلاته وتداعياته. عندما مات أحد المتجنسين فدفنه قومه في مقابر المسلمين، فقام المسلمون وفتحوا قبره ونبشوه وأخرجوا جثته وألقوا بها في مقابر النصارى. قالوا: هؤلاء مرتدون، لا يجوز أن نقبلهم عندنا ولا يدفنون في مقابر المسلمين أبدا. فقامت عشيرته بمظاهرة الدولة وأعادوا دفنه في مقابر المسلمين مرة أخرى، فتم نبش القبر مرة ثانية وتم إخراج جثته، لأن هذا ليس جديرا بأن يبقى في مقابر المسلمين. فجاءت الدولة بقوة مسلحة وعملت قبر من الخرسانة المسلحة عشان ما ينبش، وعملت يعني دوريات حراسة على القبر بصورة مستمرة 24 ساعة عشان يظل هذا الشخص في مقابر المسلمين. فكان طبعا منتشر التدين الصوفي في تونس على مستوى يعني كما يقال القرى أو كذا. فأعلنت الطرق الصوفية احتجاجها على هذا الوضع، فأعلن الذكر يا لطيف في كل المساجد، فكل مساجد تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، احتجاج بطريقتهم، أن نوع من أنواع الرفض والاحتجاج لهذا الموقف الحكومي الذي يعني يفرض على الناس يعني خلاف ما قرره لهم علماؤهم. كان هذا من المواقف المعاصرة القريبة التي لا تزال تختزنها الذاكرة عندما نتحدث عن قضية التجنس أحكامه وأحكامه في ضوء المتغيرات المعاصرة. الحقيقة عندما نتأمل هذه الوقائع لابد أن نلاحظ الفرق عندما يقع هذا في ظل ظروف غزو وحرب ومقاومة، لابد أن يختلف هذا عن واقع الحال عندما يقع في دول ترتبط بمنظومة معاهدات دولية وتمثيل دبلوماسي وسفارات وترتبط في بمواثيق دولية وفي منظمات دولية إلى آخره. الواقع مختلف، واقع الدولة الغازية التي تطأ بسنابك خيولها أرضا مسلمة محتلة ثم تقتل أبناء هذه الأمة ثم تريد أن تلتف على المقاومة وأن تحول بينها وبين الجهاد في سبيل الله وأن تبث في صفوفها هذه الفتنة، لابد أن يختلف هذا الواقع عن واقع آخر عندما يقيم المسلمون في دول وفي كيانات ترتبط مع دولهم الأمة بمعاهدات سلام وبتبادل سفراء وتمثيل دبلوماسي وعلاقات سلمية. عندما يختلف المناط لابد أن يختلف الحكم بطبيعة الحال، لكن يبقى أمر لا يزال قائما، ما يحمله التجنس أيها الأحبة من القبول بشرائع الدولة صاحبة التجنس من ناحية، والانخلاع عن شرائعه وقوانينه الأولى من ناحية أخرى، الالتزام بالولاء لهذه الدولة صاحبة الجنسية بأن يكون سلما لأوليائها وأن يكون حربا لأعدائها، وقد تحمله على محاربة أمته وعلى محاربة قومه في لحظة من اللحظات إذا جد الجد وحزب الأمر. فهذه القضية التي نريد أن نناقشها في هذه الدراسة حتى نخلص بنتيجة ننتهي إليها بإذن الله تعالى. تنازع الناس في قضية التجنس بين مجيزين ومانعين، فالمانعون يقولون إن التجنس يتضمن قبولا طوعيا لشرائع غير إسلامية وانخلاع طوعي عن الشرائع الإسلامية التي تقلدها دينا والتزم بها بمقتضى انتمائه إلى الإسلام، ما قد يتعرض له من التجنيد الإجباري في لحظة من اللحظات، وقد يحمل بهذا على أن يكون حربا على أمته وحربا على ملته. طيب لماذا؟ لأن الجنسية عقد كما قلنا بين الدولة وبين المتجنس، يقبل بمقتضاه شرائعها ونظمها وقوانينها، ويصبح أحد رعاياها الملتزمين بموافقتها في الحرب والسلم، فهو سلم لأوليائها وحرب على أعدائها. ثم قالوا أيضا ما يتضمنه التجنس من خرق لعقيدة الولاء والبراء، الولاء والبراء أن تكون منتميا إلى جماعة المسلمين وأن تحمل لهم الولاء محبة ونصرة، وأن تبرأ من غير المسلمين. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وآيات القرآن الكريم كثيرة جدا ومتضافرة جدا ومبسوسة في الحديث عن هذه القضية. هذه بعض أدلة المانعين، فماذا عن أدلة المجيزين؟ المجيزون يقولون: ما يحققه التجنس من بعض المصالح الحيوية للمتجنسين من المقيمين في هذه البلاد، فيستطيع أن يرسم وجوده وأن يوطن دعوته وأن يحافظ على مؤسساته وأن يرفع عنها المظالم وأن يحقق لها المصالح. لا شك أن حمل الجنسية يجعله متمتعا بالحقوق كافة التي يتمتع بها الرعايا الأصليون لهذا البلد. ثم يقولون: لا يوجد ارتباط حتمي بين التجنس وبين المفاسد السابقة، فمسألة قبول شرائع الدولة هذه مسألة متعلقة بالقلب، والقلب يقبل أو يرفض، لا سلطان لأحد عليه. أما مجرد الخضوع لها فيستوي فيه المقيمون جميعا، صاحب الجرين كارد وصاحب الباسبورت، الجميع يخضعون لهذه النظم ولتلك القوانين. أما القبول بها وتقلدها دينا وانتحالها معتقدا هذه مسألة مردها إلى القلوب، ولا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. فليس هناك تلازم حتمي بين التجنس وبين قبول هذه الشرائع، لأن القبول مرده إلى الرضا القلبي، القبول غير الخضوع. أنت تخضع، المقيمون جميعا على في هذه البلاد يخضعون لنظمها وقوانينها إن طوعا وإن كرها، يستوي هذا، حتى الزائر يخضع لها، صاحب الجرين كارد يخضع لها، صاحب الباسبورت يخضع لها. الخضوع لهذه القوانين ولتلك النظم يستوي فيه الناس كافة. أما القبول بهذا فالقبول مسألة مردها إلى الرضا القلبي، ولا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. طب لكن لو قال قائل: لكن ده الشخص بيوقع على أوراق ويلتزم فيها أنه قبل هذه الشرائع وقبل هذه القوانين وقبل هذه النظم. نقول: والله يعني قد يقال إن هذا الكلام مقيد بما لا يتعارض مع ديني، بما لا يتعارض مع إسلامي وإيماني في مجتمع يكفر دستوره حرية التدين. فكأن كفالة الدساتير لحرية التدين إنما ترد قيدا على هذا التعهد، فأنا أتعهد بأنني أقبل من هذه النظم ما لا يتعارض مع ديني وما لا يتعارض مع إسلامي في مجتمع يقر دستوره حرية الاعتقاد وحرية التدين. مسألة الولاء، يبدو أن حدث خلط ما بين الولاء بمعنى الحب والنصرة والانتماء بمعنى الوفاء بعهد الأمان ومقتضياته. نحن هنا في هذه البلاد أو في أي بلاد أخرى عندما نكون على أرض غير أرضنا وبين قوم ليسوا قومنا، فإننا نلتزم أن نوفي معهم بمقتضيات عقود الأمان التي تلزمنا أن يأمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم منا كما أمنونا على دمائنا وأموالنا وأعراضنا. التزام متبادل بتأمين الدماء والأموال والأعراض، كما أن أموالنا ودماءنا وأعراضنا في عيون القوم معصومة، ينبغي أن تكون دماؤهم وأموالهم وأعراضهم في عيوننا معصومة. هذا مقتضى عقد الأمان، هو عهد يعني بالسلامة من الأذى، بالكف عن الأذى، عهد متبادل بين الفريقين على هذا النحو. فعندما نتبادل الأمانة على هذا النحو فهذا لا علاقة له بالولاء الديني. الولاء الديني الإنسان ينتمي دينيا ويتولى دينيا أهل ملته، لكنه يفي بعقود وعهود مع الناس جميعا. قد يتعامل مع اليهود ومع النصارى ومع المجوس، وقد نتبادل التمثيل دبلوماسي حتى لو أقيمت دولة إسلامية لن تكون منعزلة عن العالم، سوف تتبادل تمثيل دبلوماسي مع جميع دول الأرض، حتى مع الملاحدة والمشركين وعبدة البقر والسيخ والهندوس، هتعمل تمثيل دبلوماسي وتعمل تبادل سفراء وتعمل بروتوكول التعاون وعقود كذا. وضع طبيعي، أنت جزء من عالم، والأرض وضعها للأنام، الأرض مشترك للناس جميعا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن في النهاية لنا خصوصيتنا ولنا هويتنا التي تقوم على اجتماعنا على الدين وتحكمنا إلى الشريعة. فيعني قضية الولاء، إن من الناس من يحملون الولاء للكافرين وهم يعيشون بين أظهر المسلمين. عندنا يعني العلمانيون في مجتمعاتنا قلوبهم تتفجر ولاء للغرب، وكنا نمثل هؤلاء بتجار الشنطة الثقافية. مش فيه تجار شنطة، بس دولة تجار شنطة ثقافية، حاط الجوار شوية بضائع ثقافية، شوية علمانية وشوية اشتراكية وشوية حداثة، وداري يسوقها في ايه، في بلاد المسلمين. هؤلاء تجار الشنطة الثقافية، هؤلاء يعني في قلوبهم من الغل على الدين والحقد على أهله ومن الولاء لغير المسلمين والمحبة لهم والارتباط بهم ما يكفي لتكفير أمة. ويعني قد رأينا من هؤلاء عجبا. ومن الناس من يعيشون في هذه المجتمعات ولا تزال قلوبهم موصولة لله عز وجل، ولا يزال ولاءهم لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، انتماءهم للدين، اجتماعهم على الإسلام، تحاكمهم إلى الشريعة، محافظتهم على هويتهم، وفي نفس الوقت يحافظون على عقود الأمان وعلى المواثيق التي تربطهم بأهل هذه المجتمعات، فيلتزمون بحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويعتقدون أن هذا دينا يعبدون الله تعالى به. ففرق بين التعامل بالحسنى وبين الوفاء بمقتضيات عقود الأمان وبين الولاء الدين الذي جعله الله تعالى وقفا على جماعة المسلمين. إذا فكنا الارتباط بين القضيتين أمكننا أن نفهمها. الولاء الديني وقف على المسلمين، المحبة الدينية والنصرة في الدين لا تكون إلا لجماعة المسلمين. أما بعد هذا يعني الالتزام بحرمة الدماء والأموال والأعراض، الالتزام بأن نقول للناس حسنى، الالتزام بالتعايش السلمي الآمن والوادع مع أهل الأرض قاطبة، الالتزام بأن نبر وأن نقسط من لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا ولم يظاهر على إخراجنا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا فكنا الارتباط بين القضيتين أمكننا أن نفهمها وأن نضع كل شيء في مكانه الصحيح. فليس هناك تلازم حتمي بين الولاء الديني لجماعة المسلمين، أنا هويتي مسلم، أنا عالمي، ليس لي أرض أسميها بلادي، بلدي هنا، أو قل هنالك حيث يرفعها المنادي، حيث قال المنادي أشهد أن لا إله إلا الله، وحيث قال الله أكبر، فتلك بلاد الإسلام. فانتماؤنا إلى الإسلام، تحاكمنا إلى الشريعة، وولاؤنا الديني لجماعة المسلمين ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما شرق المسلم أو غرب، ومهما اكتسب من جنسيات أو انتسب إلى أحزاب أو إلى مؤسسات، فإن يقينه الذي لا يتزلزل أنه جزء من أمة الإجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة التي اجتمعت على أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام. لا يضعفن انتسابنا إلى هذه الأمة ما تمر به هذه الأيام من كبوة عارضة، فإن يقيننا الذي لا يتزلزل أن للإسلام جولة قادمة، وإن كره المبطلون وابتسم الساخرون ولتعلمن نبأه بعد حين. وإن حقائق التاريخ تقول إن أمة الإسلام قد مثلت العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة. هذه حقائق التاريخ. فالولاء الديني وقف على جماعة المسلمين، البر والقسط والتعايش الحسن والتعامل الحسن مبذول لأهل الأرض قاطبة من لم يحاربنا منهم. وقد قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال: ادعوا لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأقول عندما نفك الارتباط بين القضيتين سيسهل فهمها ووضع كل أمر في نصابه الصحيح. مسألة التعهد الذي يقدمه المتجنس بالتقديم يعني بالتجند أو بالانضمام في سلك الجندية إذا لزم الأمر، طبعا هذا مقيد بألا يتعارض هذا مع ثوابت دينه ومحكمات عقيدته. إذا وجهت لكي أحارب أهل ديني لكي أحارب أهل ملتي لابد أن أقول للناس إن هذا لا يقره ديني ودستور هذه البلاد يقدر ويقر حرية التدين وحرية الاعتقاد، وحتى إن تعرض ساعتها لبلاء يصبر عليه، لأن الإكراه على القتل لا يجوز ولو بالقتل. احفظوا هذه القاعدة: لا يجوز الإكراه على القتل ولو بالقتل، يعني لا يصلح عذرا. الإكراه على القتل ليس بعذر ولو كان بالقتل، لأن نفسك ليست بأولى من نفس أخيك في العصمة. يعني إذا أكرهت على قتل مسلم هل يصلح هذا الإكراه عذرا؟ لا يصلح هذا الإكراه عذرا حتى ولو أكرهت ولو هددت بالقتل، لأن نفسي ونفس أخي في العصمة سواء. فلماذا أفتدي نفسي بقتل نفس أخي؟ إن نفسي ونفسه في العصمة سواء. فالإكراه على القتل ليس بعذر ولو كان بالقتل، لأن نفس المكره ونفس الآخر في العصمة سواء، استويا في العصمة. يبقى أيها الأحبة في هذه القضية، أنا أرجو أن لا نخلط أيضا، يعني لا يصلح أن يستدل على مشروعيتها مشروعية ما كان من أحلاف في زمن النبوة. تعرفون صحيفة المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم تعاقد فيها مع اليهود على دفاع مشترك عن المدينة، لكن هذا لا يصلح في مقامنا، هذا لا يصلح دليلا. لا يصلح دليلا لماذا؟ للفرق بين التجنس وبين التحالف الذي يعني أو التعاقد على دفاع مشترك كهذا الذي كان في حلف الفضول قبل الإسلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي كان في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. لماذا؟ في قضية الأحلاف ليس فيه دخول في أمة من الأمم. المسلمون أمة واليهود أمة والأمتان يتعاونان في دفاع مشترك عن المدينة، لكن في عالم أنت تصبح جزءا من الأمة الأمريكية، تصبح أمريكيا، فأنت تدخل في نسيج القوم وتدخل في لحمتهم وتدخل في جماعتهم. أقصد القياس مع الفارق، لقد كان المسلمون يتعاملون كأمة واليهود يتعاملون كأمة، والاثنين بيدفعوا مع بعض عن المدينة ضد أي عدو مشترك. ونصت بنود صحيفة المدينة أنه إذا وقع نزاع فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم، وكان شريعته هي المرجع فيما يطرأ من نزاع بمناسبة تطبيق بنود هذه الصحيفة. فيعني هذا قد نص عليه نصا صريحا في صحيفة المدينة التي يعني عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة. فكان ينص على أن كل فريق يمثل أمة من الأمم مستقلة، وعلى أنهم يتعاونون جميعا في الدفاع المشترك عن المدينة، وأن ما وقع من نزاع مرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالقياس هنا قياس مع الفارق.